بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الكرام، هذه الرسالة التي بين أيدينا الموسومة بسؤال وجواب في أهم المهمات، رسالة عظيمة جدا في بابها، وذلك أن مؤلفها الإمام العلامة المحقق المدقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عني فيها عناية خاصة بالأمور الكلية الجامعة في باب الاعتقاد ووصول الديانة، ورتبها على صيغة السؤال والجواب، وهذه طريقة نافعة جدا في التعليم، وكثيرا ما يأتي البيان في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، يسأل حتى تتيقظ الأذهان وتتشوف النفوس وتشتاق القلوب، ثم من بعد ذلك يأتي البيان والفائدة، فيكون ذلك أمكن في تحقق الفائدة وتمكنها. والشيخ رحمة الله عليه في هذه الرسالة جمع أمورا كلية من أمور العقيدة وأصول الديانة، وصاغها بهذه الطريقة، يضع سؤالا عاما جامعا ثم يجيب عنه بإجابة مختصرة لكن فيها الوفاء والكفاية. وفي بعض النسخ الخطية لهذه الرسالة وصمت بأسئلة وأجوبة في الأمور الكلية في أصول الديانة التي يضطر إليها المتعلمون، ولعل هذا العنوان أيضا يصف لنا مضمون هذه الرسالة والغرض منها، وأن الأسئلة التي أجيب عنها في هذه الرسالة جاءت على الأمور الجوامع والأمور الكلية من أصول الديانة. وبهذا يعلم أن هذه الرسالة كما وصف يضطر إليها المتعلمون، لأنها تمس جانبا مهما في بيان الاعتقاد وإيضاحه. ومصنفها الإمام السعدي رحمه الله تعالى أوتي البيان وحسن التعليم وجمال التقرير وسهولة العبارة وجودة التصنيف، ومصنفاته كلها نافعة لا يستثنى منها مصنف، عظيمة الفائدة كبيرة القدر، نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. والنسخة التي بيدي من هذه الرسالة هي نسخة طبعت في حياته رحمه الله تعالى عام 1372، ولهذا كتب عليها تحت اسم المصنف رحمه الله تعالى أطال الله حياته وزاده للإسلام نفعا، فكتبت في حياته، والعنوان الذي أثبت عليها عنوان يظهر الله أعلم اختاره المصنف وانتقاه، وهو أخصر من العنوان الذي أشرت إليه سابقا. ومن أجل الدعاء في هذا المجلس أذكر من أهداني هذه النسخة، وهو الشيخ إبراهيم الحصين رحمه الله تعالى، ولعل كثير من طلاب العلم يعرفه معرفة جيدة، فكان ملازما للشيخ عبد العزيز بن باز وكاتبا عنده إلى أن توفي رحمه الله تعالى، وهو في العمل مع الشيخ بن باز رحمة الله عليه. وقد أهداني هذه النسخة في زمان قبل 30 سنة تقريبا، وعليها على النسخة اسمه، فهي نسخته الخاصة لكنه آثرني بها رحمه الله وغفر له وجزاه خيرا. وقد كان رحمه الله صديقا حميما للوالد، وبينهما محبة عميقة وألفا عظيما وأنسا كبيرا، حتى إن الوالد مرة قال: لو قيل لي من هم أصدقائك أو من أبرز أصدقائك في حياتك لقلت 2، إبراهيم الحصين وعمر فلاته رحمهما الله. الحاصل أن هذه النسخة طبعت قديما في ذلك الوقت، والشيخ رحمة الله عليه كان مجرد ما ينتهي من الكتاب يبادر إلى نشره حرصا على إفادة الناس ونفعهم، ولهذا كثير من مصنفاته رحمة الله عليه طبعت في حياته، ثم من بعد ذلك طبعت الطبعات الكثيرة، ونفع الله سبحانه وتعالى بها النفع الكبير. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي يسر لنا الجلوس لقراءة هذه الرسالة أن ييسر لنا الانتفاع بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا ولمشاهده وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم مهمات نبوح الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم.
هذه مقدمة استهل بها رسالته هذه رحمه الله، بدأها بحمد الله عز وجل والثناء عليه، والحمد هو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم له جل في علاه. والله عز وجل يحمد على الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد أيضا على النعم التي لا تعد ولا تحصى، والمنن التي لا تستقصى، فيحمد على هذا وعلى هذا. وقد جمع رحمه الله تعالى في هذا الاستهلال بين الحمد بنوعيه: الحمد على الأسماء والصفات، والحمد على النعم والمنن والآلاء. وعطف بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة، وهذه الأمور الثلاثة التي بعث عليه الصلاة والسلام لصلاحها وإصلاحها في الناس، جمع بينها عليه الصلاة والسلام في دعوة عظيمة مخرجة في صحيح مسلم، ينبغي على المسلم أن يكثر من دعاء الله بها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث لإصلاح هذه الأمور الثلاثة: الدين والدنيا والآخرة. وصلاح هذه الأشياء بيد الله، فإصلاح النبي لهذه الأشياء بالبيان والدلالة والإرشاد، أما التوفيق للصلاح في الدين والدنيا والآخرة فهو بيد الله. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يلح عليه بالدعاء أن يصلح له دينه ودنياه وأخراه، ويجمع هذا كله وينتظمه قوله عليه الصلاة والسلام: أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله. وورد قول ذلك في الصباح والمساء فيما علمه ابنته فاطمة رضي الله عنها، أن تقول كل صباح ومساء: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وبعد ذلك بيّن رحمة الله عليه المقصد من هذه الرسالة والغرض من تأليفها، وأنها رسالة مختصرة ليست موسعة ولا مطولة، احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان. ففي هذه الرسالة أهم المهمات في أمور الدين وهي العقيدة، لأن العقيدة هي أهم أمور الدين وأهم ما يتفقه فيه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتناول تناولا أوليا الاعتقاد، فإن الاعتقاد هو الفقه الأكبر، والعناية به مقدمة على غيره، مقدمة على غيره. فهذه الرسالة في بيان أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، كيف لا وهي الأصول التي يقوم عليها دين الله، ولا ينتفع بعمل ولا طاعة ولا قربة ولا عبادة إلا بها. فإن العقيدة شأنها في الدين كالأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على العقيدة الصحيحة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال: جعلتها على وجه السؤال والجواب أي بهذه الصيغة. لماذا؟ قال لأنها أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. وفعلا طريقة السؤال والجواب طريقة نافعة جدا في التعليم، لا سيما إذا كانت الأسئلة مشوقة وتشد الأذهان، أو أسئلة في أمور عظيمة جامعة، فيتشوف الإنسان إلى الجواب الجامع لمثل هذه الأمور العظيمة. والحاصل أن هذه الرسالة رسالة عظيمة النفع، كبيرة الفائدة، جدير بطلاب العلم أن تعظم عنايتهم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الأول ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في ذلك.
الجواب أعد.
قال رحمه الله تعالى: الجواب حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الربوبية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إقراره بأنواع العبادة فدخل في هذا التحريف أقسام التوحيد الثلاثة. أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث توحيد العبادة، وهو إقرار الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها
بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها.
قال رحمه الله تعالى: وهو إقرار الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وأفرادها وإخلاصها لله بغير إشراك به في شيء منها، فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها.
عندي وإخلاصها لله من غير إشراك أحد في شيء منها. هذا السؤال الأول في هذه الرسالة، وهو سؤال عن حد التوحيد وعن أقسام التوحيد، فهو سؤال له جانبان. الأول في حد التوحيد، وحدود الأشياء تسبق الكلام عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا يبدأ بالحدود، حدود الأشياء وتعريفها وبيانها، التعريف الجامع المانع المستوفي. والجانب الثاني في هذا السؤال عن أقسام التوحيد وبيان ما هي، فذكر رحمه الله فيما يتعلق بحد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فهذا حد التوحيد الجامع. وإذا تأملت في هذا الحد تجد أن التوحيد له جانبان، لا يكون التوحيد إلا بالعناية بهما، جانب علمي وجانب عملي. فالتوحيد علم وعمل، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لهذين النوعين، العلم والعمل. التوحيد العلمي الذي هو الاعتراف والإقرار بتفرد الرب سبحانه بكل صفة كمال، وأنه لا شريك له في ربوبيته، في ملكه، في خلقه، في رزقه، في تدبيره، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، فتثبت له الربوبية وتثبت له الأسماء والصفات، ويقر له بالجلال والعظمة والكمال. والجانب الآخر عملي، والتقرب إلى الله بالعبادة، مثل ما قال في تمام كلامه: ثم إفراده بأنواع العبادة، ثم إفراده بأنواع العبادة. وقد قال الله سبحانه في بيان أن هذين النوعين مقصود الخلق، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي آية الذاريات خلق لتعبدوا، وآية الطلاق خلق لتعلموا. فالتوحيد علم وعمل، التوحيد علم وعمل، معرفة وإثبات، وإرادة وقصد وطلب، هذا هو التوحيد. ثم بين رحمه الله تعالى أقسام التوحيد، قال: فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة، وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد أخذها العلماء بالتتبع والاستقراء لنصوص الوحي ودلائل الكتاب والسنة، فهو استقراء تام وحجة على العباد. ولا يتم توحيد عبد حتى يحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة، بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على توحيد الله في هذه الأمور الثلاثة، فلا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا ولا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى من لم يأتي بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد. الأول توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق بفتح الراء والتدبير والتربية، هذا توحيد الربوبية، وتوحيد لله بأفعاله هو سبحانه وتعالى: الخلق، الرزق، التدبير، العطاء، المنع، القبض، البسط، العز، الذل، الإحياء، الإماتة، التصرف، الملك، هذا توحيد الربوبية. فالإيمان بتفرد الله عز وجل بالخلق، تفرده بالملك، تفرده بالرزق، تفرده بالعطاء والمنع، تفرد سبحانه بهذه الأشياء، هذا توحيد الربوبية. والثاني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، قال: وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، هو توحيد الأسماء والصفات. وبين رحمة الله عليه أن هذا التوحيد هو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، دون أن يتجاوز المرء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وعند إثبات الصفات يجب أن يحترز المرء من هذه المحاذير التي أشار إليها رحمه الله بقوله: من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. والتشبيه هو التمثيل، التشبيه والتمثيل، والأدق هنا أن يقال من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وبهذا يعبر الشيخ نفسه رحمه الله وغيره أيضا من أهل العلم في مواضع كثيرة. فهذه محترزات أربع: التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل، يجب على المرء أن يكون في حذر منها وبعد عنها، لأنها كلها من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد طرق كثيرة، وهذه الأشياء كلها من الإلحاد: التشبيه إلحاد، والتكييف إلحاد، والتعطيل إلحاد، والتحريف إلحاد. فالواجب على المرء أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يدرك أيضا أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في سائر الأسماء أو سائر الصفات. فهذه أسماء الرب العظيم وصفات الخالق الجليل تبارك وتعالى، فالخطأ فيها ليس كالخطأ في أي اسم آخر. وقد استمعنا إلى قول الله، وفي صلاة المغرب استمعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والخطأ الذي هنا الذي يتعلق بالصفات أن أثبتوا لله سبحانه وتعالى من الصفات ما لا يليق به، وكذلك من الخطأ في الصفات أن ينفع عن الله ما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال. ولهذا في هذا المقام يقول الله سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالخطأ في هذا الباب أن يثبت ما نفاه الله أو أن ينفى ما أثبته الله. وكل خطأ في هذا الباب أسماء الله وصفاته غاية في الخطورة، سواء أن يثبت فيها ما نفاه الله أو ينفي منها ما أثبته الله سبحانه وتعالى. فالخطأ في هذا الباب من أشد ما يكون وأخطر ما يكون على المرء، ولهذا يجب عليه أن يكون في غاية الحذر من هذه الأمور، أن يحذر من التمثيل، وهو أن تثبت الصفات لله على وجه مماثل لوصف المخلوق، كما يقول المشبه تعالى الله عما يقولون: يد كأيدينا وسمع كسمعنا، تعالى الله عما يقولون: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتكييف أن يخوض في الصفات بكيف، محاولا معرفة كيفيتها. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أشد القول على الله بلا علم التكييف، أن تحد صفاته بكيفية معينة، أن تحد صفاته بكيفية معينة، أو أن يسأل عن صفاته بكيف. ولهذا اشتد غضب مالك رحمه الله لما قال له رجل: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء، وأمر بإخراجه من مجلسه. والتحريف هو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بصرف معاني الألفاظ نصوص الصفات إلى معاني أخرى، مثل قول المحرفة الاستواء الاستيلة، والرحمة إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، ونحو ذلك. فهذا كله من التحريف لصفات الله سبحانه وتعالى. وأما التعطيل فهو النفي والجحد لما أثبته الله من الأسماء والصفات أو ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. ويضاف في حد الأسماء والصفات إلى ما قرره أو ذكره رحمه الله النفي، قال إثبات، والجانب الآخر النفي، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث من أنواع التوحيد توحيد العبادة، ويقال توحيد الألوهية، ويقال أيضا توحيد القصد، ويقال التوحيد العملي، ويقال التوحيد الإرادي الطلبي، كلها أسماء لمسمى واحد. فتوحيد العبادة هو إفراد الله بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها، إفراد الله بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها، أي أن العبادة كلها لله وحق له سبحانه وتعالى، لا يصرف شيء منها لغيره. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: لا لله الدين الخالص. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإخلاصها لله أي جعلها خالصة، والخالص هو الصافي النقي، فمعنى إخلاصها لله أي أن يؤتى بها صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من غير إشراك أحد في شيء منها. وقوله رحمه الله إخلاصها لله من غير إشراك أحد منها تنبيه إلى أن التوحيد له ركنان، التوحيد له ركنان: نفي وإثبات، نفي وإثبات، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد يقوم على ركنين لا توحيد إلا بهما: إخلاص العبادة لله من غير إشراك أحد في شيء منها. فمن أشرك أحدا في شيء من العبادة فإنه يكون بذلك خارجا من دائرة الدين ولا تنفع العبادة، لأن الشرك محبط للعمل مبطل له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. وكما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى ينتزم بها كلها ويقوم بها، لا يكون المرء موحدا، لا يكون من أهل الدين من أهل الإيمان إلا أن يلتزم بهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، وأن يقوم بها معتنيا بها محافظا عليها مقيما عبادته وتقربه لله سبحانه وتعالى عليها. وهذه الأصول مثلها في الدين مثل الأصول للأشجار كما سبق البيان لذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الله تعالى. السؤال الثاني: ما هو الإيمان والإسلام وظهورهما الكلية؟ الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله من تصديق دينه ويضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. وأما وصولهما فهي محتوت عليه هذه الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أسفره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة.
مما استفدناه من الوالد والدي حفظه الله وغيره أيضا من مشايخنا أن القراءة للآيات في كتب العلم وأيضا عند الاستدلال بها في الدروس وأيضا في الخطابة والمحاضرات لا يكون بالترتيل للآيات، لأن المقام مقام استشهاد واستدلال، وإنما الترتيل يكون عند القراءة، للقرآن والتلاوة للقرآن يكون ذلك بالترتيل. أما في قراءة الكتب عندما تمر الآية أو في الخطابة أو في الدروس أو في المحاضرات أو نحو ذلك فيؤتى بها استدلالا واستشهادا لا على وجه الترتيل، لأن الترتيل يكون عند التلاوة، عند التلاوة والشروع في تلاوة القرآن. فهذا مما استفدناه من تنبيهات الوالد وأيضا غيره من مشايخنا. هذا السؤال الثاني، من الأسئلة التي جمعها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ هذا السؤال عظيم جدا، والشيخ رحمة الله عليه اختصر إجابته في هذه الإجابة المختصرة، وإن شئت إجابة أوسع منه رحمه الله فانظرها في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن الفصل الأول من فصول رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في حد الإيمان وتفسيره جواب هذا السؤال، فالإجابة هناك مفصلة تفصيلا قل أن تجد مثله جمعا وبيانا في ذاك الاختصار الذي ذكره، فأجاد حقيقة إجادة عظيمة جدا في بيان حد الإيمان وتوضيحه، وكل ذلك بعرض للأدلة من الكتاب والسنة بأحسن ما يكون من العرض والبيان والترتيب لها. فهذه الإجابة هنا مختصرة، وتجد إجابة أوسع منها على هذا السؤال في كتابه كما قلت التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في الفصل الأول منه، فإنه أفرده في حد الإيمان وتفسيره. قال هنا: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل، هذا هو الإيمان. فالإيمان ليس مجرد تصديق، الإيمان ليس مجرد تصديق، بل الإيمان تصديق وعمل، تصديق وعمل، تصديق بكل ما أمر الله سبحانه وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق به، وعمل وفق هذا التصديق من طاعة وذل وخضوع وانقياد لله سبحانه وتعالى. قال: المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. والإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان إذا أفرد كل منهما شمل معنى الآخر، ولهذا الإيمان إذا أطلق يشمل العقيدة ويشمل العمل الذي هو الإسلام عندما يضم للإيمان. انظر ذلك في حديث جبريل المشهور لما عرف الإيمان والإسلام مجتمعين في حديث واحد، عرف الإيمان بالعقيدة وعرف الإسلام بالعبادة العمل. فإذا الإيمان هو العقيدة والعمل، لكن إذا ضم إليه الإسلام، إذا ضم إليه الإسلام فيراد بالإسلام، يراد بالإيمان العقيدة، ويراد بالإسلام العمل، ويراد بالإسلام العمل. قال: المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو أي الإسلام الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. فالإسلام استسلام، انقياد، امتثال لأمر الله، خضوع لشرعه، إذعان لأمره. فمن لم يستسلم لله، من لم يستسلم لله كان متكبرا، ومن استسلم لله وغيره كان مشركا. فالاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. فإذا لم يستسلم لله فهو متكبر تكبرا ناقلا من الملة ومن الكفر الأكبر، وإن استسلم لله وغيره، سوى غير الله في استسلامه، سوى غير الله بالله في استسلامه، كان مشركا. فالإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الإسلام هو الاستسلام لله، هذا هو الإسلام، بأن يوحد ويخلص دينه لله. ولهذا أحسن ما عرف به الإسلام ما قاله وقرر شيخ الإسلام في قوله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال: وأما أصولهما، يعني أصول الإيمان والإسلام، وهذا المراد به حال اجتماعهما، أما إذا أفرد كل منهما فإنه يشمل معنى الآخر. وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هذا الجانب الأول، جانب الاعتقاد الذي هو الإيمان. الجانب الآخر الذي هو الإسلام، قال: ونحن له مسلمون، أي منقادون ممتثلون لأمره سبحانه وتعالى، مطيعون لشرعه، خاضعون ذليلون. فهذا هو الإسلام. فالإسلام هو الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح، الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، من الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر خير وشر، الإيمان باليوم الآخر. فهذا الإيمان. والإسلام هو الاستسلام لله، ونحن له مسلمون، أي منقادون لأمره وممتثلون لشرعه سبحانه وتعالى. قال: وما فسره به النبي، وهذا معطوف على قوله: وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية، وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل غيره، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال الشيخ رحمه الله: ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. وهذا هو تفسير الإيمان والإسلام إذا اجتمع في الذكر. أما إذا افترق فإن كل منهما يشمل معنى الآخر، على القاعدة المعروفة: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهي باختصار ذكره بعض أهل العلم: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع أي في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، بمعنى أن كل منهما يتناول ويشمل معنى اللفظ الآخر حال الاجتماع. نعم. هذا السؤال الثالث يقول فيه رحمه الله: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ ثم بين أن أركان الإيمان بأسماء الله ثلاثة. قال: هي ثلاثة: إيمان بالأسماء كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فهذه الأمور الثلاثة هي أركان للإيمان بأسماء الله، لأن الإيمان بأسماء الله، ولا سيما إذا كانت الأسماء متعدية، فإن للإيمان بالاسم ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم، والإيمان بالمتعلقة والحكم، مثل ما ضرب الأمثلة على ذلك. يعني نؤمن بأنه عليم، هذا الإيمان بالاسم، ونؤمن بالصفة له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الصفة العلم والحكم والمتعلق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، قدير ذو قدرة عظيمة يقدر، رحيم ذو رحمة واسعة يرحم. فهي ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالحكم أو المتعلق. وهذا الإيمان بهذه الأركان الثلاثة فيما إذا كان الاسم دالا على وصف متعد. أما إذا كان الاسم دال أما إذا كان الاسم دالا على وصف لازم فللإيمان به ركنان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة، مثل الحي والأول والآخر والظاهر والباطن ونحوها من الأسماء الدالة على وصف لازم، فللإيمان بهذه الأسماء ركنان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة. الحي الحياة، الأول الأولية، الآخر الآخرية، وهكذا العظيمة العظمة ونحو ذلك. فهذه الأسماء التي تدل على وصف لازم للإيمان بها ركنان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة. أما إذا كانت تدل على وصف متعدي فللإيمان بها ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة والإيمان بالحكم والمتعلق. نعم.
أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى. السؤال الرابع: ما قوله في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى، واعتبار علو الذات وعلو الولد والصفات وعلو القلب، وأنه بارئ من خلقه مستوي على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.
هذا السؤال الرابع في مسألة العلو، علو الله على خلقه واستوائه على العرش، ما القول في ذلك؟ فذكر رحمه الله هذه الإجابة المختصرة، قال: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى، بكل معنى، بكل معنى واعتبار، هكذا بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، علي أعلى بكل معنى واعتبار، بكل العلو، بكل المعاني والاعتبارات للعلو، بكل المعاني والاعتبارات للعلو، وهي ثلاثة: علو الذات أي أنه بذاته فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد، وعلو القدر، وعلو القدر وما قدر الله حق قدره، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. فالله سبحانه وتعالى له العلو بمعانيه الثلاثة: ذاتا وقدرا وقهرا، ذاتا وقدرا وقهرا، وأنه بائن من خلقه. بائن هذه الكلمة كثر ذكرها في كتب السلف، وهي كلمة صحيحة لا إشكال فيها في باب الأخبار عن الله سبحانه وتعالى، بل لا بد منها تمحيصا للمعتقد وبيانا للديانة. ومن قال لا أدري ما بائن لم يصح منها المعرفة باستواء الله سبحانه وتعالى، ولربما دخلت عليه شبه، شيء من شبه أهل الضلال والباطل، لأن بائن أو المباينة تعني أن الله علي على عرشه مستو عليه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فهو بائن من خلقه، بائن من خلقه، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف، مستو على عرشه كما وصف، كما وصف لنا نفسه بذلك في سبع مواضع من القرآن، كلها يخبر باستوائه على العرش: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فأخبر عن نفسه بذلك، فنؤمن بما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه به وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، فمعناه معلوم، الاستواء هو العلو والارتفاع، لا يخفى معناه لمن عرف اللغة ومدلولها. والكيف مجهول، لا نعرف كيفية الاستواء. لماذا؟ قال: فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، فقد أخبرنا أنه استوى فنؤمن بما أخبرنا به عن نفسه، ولم يخبرنا بالكيفية فنقف لا نتكلم فيها. فإن تكلم أحد في الكيفية يكون بذلك قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله بلا علم، وهذا من أشنع المحرمات وأشدها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا من محدثات أهل الضلال البحث عن كيفية أو السؤال عن الكيفية. ولهذا قال الإمام مالك لذلك الرجل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر بإخراجه من مجلسه، لأن مثل هذا الطرح أو مثل هذه الأسئلة لا تنشأ إلا عن هوى وبدعة وضلالة. قال: فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وكذلك نقول في جميع صفات الباري، هذه فائدة ثمينة جدا. الشيخ رحمة الله عليه يقول: ما قاله مالك في الاستواء يعتبر قاعدة في جميع الصفات، نقول في جميع صفات الباري أنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا يمكن أن نقرر قاعدة جامعة في هذا الباب، نقول: الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة. فهذه قاعدة في الصفات كلها مستفادة من هذا الأثر الذي استحسنه أهل العلم واستجودوه، وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: ولم يخبرنا عن كيفيتها. فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. ولهذا قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا وأهلها؟ الجواب: نؤمن ونثق بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والنبي، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا السؤال الخامس في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها، أي من صفات الله، ونحوها أي من صفات الله، ما القول في هذه الصفات؟ فأجاب رحمه الله تعالى، قال: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من هذه الصفات. فكل ما جاء في الكتاب من صفات الله، وكل ما جاء في السنة من صفات الله سبحانه وتعالى، نؤمن به، لأننا نعتقد أنه لا أعلم بالله من الله. أنتم أعلم أم الله؟ لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فأعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فما جاء عن الله وما جاء عن رسوله المبلغ عنه من الصفات لربنا نثبته ونمره كما جاء ونؤمن به كما ورد. هذه القاعدة في هذا الباب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فنثبت له الرحمة اللائقة به عز وجل، لا تماثل رحمة المخلوق. نثبت له الغضب اللائق به. فإذا جاء المعطل وقال مثلا: الغضب هو غليان الدم وانفعالات النفس وأشياء من هذا القبيل، يقال له أنت الآن تتحدث عن غضب المخلوق، فاحذر في هذا الباب، لأن من جعل لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق لازما للصفة عند إضافتها للخالق فقد وقع في التشبيه. ولهذا المعطلة شبهوا أولا ثم عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا نثبت لله الصفات على وجه لا يماثله في أحد، لا يماثله في أحد، نثبتها على هذا الوجه كما قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ في تقرير هذا الأصل: فإنه ليس كمثله شيء، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله تعالى صفات لا تشبه الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أنه سبحانه له ذات لا تشبه الذوات فأيضا له صفات لا تشبه الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، يعني إثبات هذه الصفات: الرحمة، الرضا، النزول، المجيء، إلى غير ذلك من الصفات والثناء على الله سبحانه وتعالى بها، وما ورد أيضا في نصوص أخرى على وجه العموم في تنزيه الله عن المثل، ليس كمثله شيء، والند فلا تجعلوا لله أندادا، والكفر ولم يكن له كفوا أحد، والشريك، وهذا في آيات كثيرة جدا. فهذا يفيد، والسمي أيضا هل تعلم له سميا. فإثبات الصفات ينبغي أن يكون على هذا الوجه الذي أخذ من الأدلة، لأن الأدلة جاءت بإثبات الصفات وجاءت أيضا بنفي التمثيل، فعلم من ذلك أن إثبات الصفات لله على وجه لا يماثله فيه أحد هو الحق الذي ينبغي أن يصار إليه في صفات الله سبحانه وتعالى. فمن جحدها جحد ما أثبته الله لنفسه، ومن أثبتها على وجه يماثل المخلوقين خالف الآيات الكثيرة التي فيها نفي التمثيل. فلا يستقيم المعتقد إلا بأن تثبت لله على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، وهذا الذي قام عليه مذهب أهل السنة في باب الصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله في القرآن؟ الجواب:
ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟
قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: نقول: القرآن كلام الله منزل ويظهر منه بدأ وإليه يعود، والله متكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفث ولا لفظ انتهى.
هذا السؤال السادس عن القول في كلام الله والقول في القرآن، فبدأ الإجابة أولا في القول في القرآن بقوله رحمه الله: نقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعناه. هذا هو القول، خلاصة المعتقد والقول في القرآن أنه كلام الله. نقول: القرآن كلام الله، أي أن الله هو الذي تكلم به ليس غيره، بل هو سبحانه وتعالى تكلم به، وأنه منزل أي من الله، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. و قوله غير مخلوق هذا محل إجماع السلف كلهم وإن كانت هذه اللفظة لم تأتي بهذا اللفظ في القرآن، لكن دلائلها وشواهدها وبراهينها في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تذكر كثرة، فهي كثيرة جدا. ولا يكون مؤمنا بهذه الصفة والقرآن إلا بالإيمان بأنه غير مخلوق. واحتاج السلف للتعبير بهذه اللفظة لما نشأت مقالة الجهمية ومن لف لفهم وقالوا إن كلام الله سبحانه وتعالى ومنه القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون. فاحتاج السلف إلى التنصيص عليها وجعلت جزءا من المعتقد. لا يستقيم إيمان عبد في هذا الباب إلا بهذه اللفظة، إلا بهذه اللفظة غير مخلوق. وقوله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي تكلم به ابتداء سبحانه، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. فالقرآن منه بدأ كما قال الله سبحانه: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهو من الله بدأ، هو الذي تكلم به. وإليه يعود أي يرفع في آخر الزمان، فيصبح الناس وليس في الصدور منه شيء ولا في السطور أيضا منه شيء، يرفع كما صح بذلك الحديث، فيرفع من الصدور والسطور، وهذا في آخر الزمان. وهذا معنى قول السلف وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به، وتنزيله سبحانه وتعالى ووحيه هو الذي تكلم به جل في علاه، وإليه يعود. والله المتكلم به حقا لفظه ومعناه. فالقرآن لفظا ومعنى كلام الله سبحانه وتعالى، ليس الكلام ليس الكلام اللفظ دون المعنى، ولا المعنى دون اللفظ، بل القرآن ألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بشق شق من السؤال. أما الشق الآخر وهو عن صفة الكلام عموما، قال: ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا منتهى له. فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وكلامه لا ينفد ولا منتهى له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد ولا ينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك.
هذا السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الإيمان المطلق الإيمان التام، الإيمان المطلق الإيمان التام. ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ قال: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. هذا هو الإيمان المطلق، اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فهو شامل لهذا كله، فيدخل في الإيمان العقائد، بل الإيمان لا يقوم إلا عليها. ومن يكفر بالإيمان يعني الاعتقاد فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله، مثل الحياء والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف ونحو ذلك، وأعمال الجوارح: الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات، وأقوال اللسان: ذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء. فهذه كلها داخلة في الإيمان. وعلى هذا فالإيمان المطلق هو الدين كله أصوله وفروعه، كما قال رحمه الله: فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، داخل في الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأذى من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء من أعمال القلوب. فالإيمان يشمل الاعتقاد، ويشمل أعمال القلوب، ويشمل أعمال الجوارح، ويشمل أعمال اللسان. فهذه كلها يتناولها الإيمان المطلق. ينبني على ذلك ويترتب عليه أنه يزيد، أي الإيمان بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته. الآن عندما تقرأ مثلا كتاب في العقيدة وتقرأ التفاصيل المعتقد، تقرأ في تفاصيل المعتقد، مثلا تفاصيل المعتقد في الله، تفاصيل المعتقد بالرسل، تفاصيل المعتقد باليوم الآخر، هذه القراءة للتفاصيل والإيمان بها، هذا كثرة في المعتقد، هذا كثرة في المعتقد. فيزيد بقوة الاعتقاد، يزيد بقوة الاعتقاد، ويزيد بكثرة الاعتقاد. فالاعتقاد له قوة وضعف، له قوة وضعف، وكثرة وقلة. فالقوة تكون بالشواهد والبراهين التي تقوي الإيمان وترسخ الإيمان في القلب وتمكن له في القلب، والكثرة تكون بمعرفة التفاصيل، تفاصيل المعتقد، فيزيد الإيمان بذلك، يزيد بالقوة ويزيد بالكثرة، وأيضا يزيد بحسن الأعمال والأقوال وكثرتها. كلما أحسن المرء في العمل كان إحسانه في العمل زيادة، وكلما أكثر من الأعمال الحسنة الصالحة زاد إيمانه بذلك، وينقص بضد ذلك، وينقص بضد ذلك. وهذه المسألة تكلم عنها رحمة الله عليه، وأجاد إجادة عظيمة جدا فيها في الفصل الثاني من كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فإنه أفرده في بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان، يعني الأشياء التي تقوي الإيمان وتقوي الإيمان وتزيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني: ما حكم الفاسق المؤمن؟ الجواب: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان، مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه، ومع ذلك لا يخلد في النار. فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها.
قال ما في السؤال الثامن: ما حكم الفاسق الملي؟ بهذا القيد الملي، لأن الفسق يطلق ويراد به الفسق الأكبر، وهو كفر ناقل من الملة، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الفسق الأكبر، لأن الفسق الخروج عن الطاعة، فمن خرج عن أصل الطاعة والذل لله سبحانه وتعالى والعبادة له جل وعلا، ففسقه فسق أكبر ناقل من الملة. والنوع الثاني من الفسق فسق دون ذلك، فسق دون الفسق الأكبر الناقل من الملة، ويسمى من وقع في ذلك الفاسق الملي، يسمى الفاسق الملي. الملي أي من أهل الملة، ليس كافرا ولا خارجا من دائرة الدين، فهو فسق لا يخرجه من الدين، وهذا يكون بارتكاب المعاصي والآثام التي توجب فسق صاحبها. والله عز وجل ذكر الذنوب على أقسام ثلاثة في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر هو الناقل من الملة هنا، والفسوق هي المعاصي الكبائر، المعاصي الكبائر والذنوب العظائم التي إذا فعلها أوجبت فسقه وأنه إنسان فاسق. والعصيان أي ما دون ذلك، ما دون ذلك. فهنا هذا السؤال في الفاسق الملي، الفاسق الملي أي الفاسق الذي هو من أهل الملة لكنه فسق في بارتكاب ذنوب من الذنوب العظيمة، من الذنوب العظيمة، ما حكمه؟ ما القول فيه؟ والحاجة لهذا السؤال وطرحه في كتب الاعتقاد لأنه وجد في الفرق فرقتان كل منهما انحرفت في القول في الفاسق الملي. أما الخوارج فإنهم يخرجونه من الملة ويعدون مرتكب الكبيرة كافرا خارجا من الملة مخلدا أبد الآباد يوم القيامة في النار. ويقابل هؤلاء وعلى الضد والنقيض لهؤلاء المرجئة، ولا سيما غلاتهم، فهم عندهم أن المعاصي لا تضر في الإيمان، لا تضر في الإيمان، فالإيمان كامل وتام مع وجود المعاصي، لا تنقص من الإيمان شيء ولا ينتقص الإيمان بفعل المعاصي. وهذا مبني على فهمهم لحقيقة الإيمان وحده. فجاءت الحاجة إلى هذا السؤال: ما حكم الفاسق الملي؟ قال: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي، مؤمنا موحدا ليس عنده أمر مكفر ناقل من الملة، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان. ويمكن أيضا أن يضاف إلى ذلك: أو ما فعله من العصيان، أو ما فعله من العصيان، لأن الكبيرة المفسقة قد تكون بترك واجب أو تكون بفعل محرم أو بفعل محرم. ففاسق بما تركه من واجبات الإيمان ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، مستحق للوعد بإيمانه والوعيد بمعاصيه. ولهذا لا يعطى وصف الإيمان المطلق، وإنما يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. ويكون عنده جانبان: جانب وعد وجانب وعيد. وعد على ما عنده من الإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم حتى ولو كان مثقال ذرة، لا يضيعه الله سبحانه وتعالى لصاحبه. وفاسق بما عنده من معاصي، وهذا جانب يستحق عليه العقوبة والوعيد، مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه. إذن هذا كيف يعامل في باب الولاء والبراء؟ هذا يحب على قدر ما عنده من إيمان، ويبغض على ما قدر ما عنده من عصيان. الخوارج يبغضونه مطلقا، والمرجئة يحبونه مطلقا، والحق وسط، أن يحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من عصيان. فلا يصار إلى مذهب الخوارج أن يبغض مطلقا، ولا إلى مذهب المرجئة يحب مطلقا، بل يحب على ما عنده من إيمان ويبغض أيضا على ما عنده من عصيان. قال: ومع ذلك لا يخلد في النار، ومع ذلك لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، الكافر. أما المعاصي لا توجب خلودا من النار، بل يخرج أهل المعاصي كما في الصحيحين ضبائر ضبائر، ثم يلقون في نهر الفردوس فيحيون بماء وينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات ودفعات دفعات بحسب المعاصي، لأن معاصي متفاوتة في الدنيا، فيدخلون النار دخول تطهير وتنقية لا دخول تخليد وتأبيد. دخول تطهير وتنقية من الذنوب والمعاصي التي اقترفوها، لأن الجنة دار الطيب المحض، طبتم فادخلوها. فإذا كان عنده إيمان ولم يتب منه ولم تأتي أمور تكفر أو توبة تمحو أو حسنات أيضا تذهب سيئاته، ولقي الله بتلك الذنوب مع الإيمان، يكون بذلك مستحق للعقوبة، فإذا دخل النار لا يخلد فيها، وإنما يدخل النار من أجل أن ينقى أو يطهر. أما المشرك فالنار لا تطهر الشرك، فيبقى المشرك فيها أبد الآباد مخلدا فيها أبد الآباد. قال ومع ذلك لا يخلد في النار. فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. فانظر هذه الفائدة من فوائد الإيمان، وأيضا تكلم عن هذا الجانب وأفاد في القسم الثالث من كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في فوائد الإيمان وثمراته، فذكر من فوائد الإيمان أنه إذا كان تاما كاملا فإنه يمنع من الدخول، وأما إذا كان ناقصا فإنه يمنع من الخلود في النار. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى. السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام، سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا.
وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الموضع لأهل الإيمان جمعها الله عز وجل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، أي الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق الخيرات. هؤلاء الثلاثة كلهم يدخلون الجنة. أما المقتصد والسابق بالخيرات فإن دخولهما للجنة دخولا أوليا، أي بدون حساب ولا عذاب، لأن المقتصد فعل الواجب وترك المحرم، فلما يحصل منه ما يوجب العقوبة. وأما السابق بالخيرات فإنه زاد عليه في باب الرغائب والنوافل والمستحبات والمسابقة في الخيرات، فنال بذلك علو الدرجات ورفعة المنازل، ولكل درجات مما عملوا. والجنة درجات، والناس فيها متفاوتون بحسب الأعمال التي يتفاوت الناس فيها، فيتفاوتون في درجات الجنة. فالمقتصد والسابق بالخيرات دخولهما للجنة دخولا أوليا، أما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة، لكن قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير في النار ثم المآل إلى الجنة، لا يلزم أن يكون الدخول أوليا، بل قد يمر قبل ذلك مرحلة تطهير من ذنوبه. إذا لم يكن هناك مطهرات له في الدنيا، والمطهرات التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، المصائب هذه التي تصيب العبد سبحان الله لها شأن عظيم في نقص المال، المرض، الصحة، الحوادث إلى غير ذلك، هذه فيها فضل عظيم إذا تلقاها المسلم بالصبر، فيها فضل عظيم في التكثير. ما أصاب عبد من هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذه ثلاثة أمور مكثرة: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكثرة. فإذا جاء الإنسان بذنوبه ولم يحصل له أو منه مكفرات لهذه الذنوب يلقى الله ظالما لنفسه، يلقى الله ظالما لنفسه أي بالذنوب، فيكون عرضة للعقوبة. فإذا دخل النار دخلها دخول تطهير وتنقية، ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة. والظالمون لأنفسهم عرفهم الشيخ هنا بقوله: الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء الظالمون لأنفسهم المشار إليهم في الآية، فمنهم ظالم لنفسه. وهذا الظلم دون الظلم الأكبر، لأن في السياق نفسه، سياق الآيات في سورة فاطر، بعد أن ذكر المؤمنين بأقسامهم الثلاثة، المظالم النفسي والمقتصد والسابق الخيرات، بعد ذلك ذكر القسم الآخر والقسيم لهؤلاء هو الكافر. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انتبه لكلمة الظالمين، لأن الظلم هنا الظلم الأكبر الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقوله فمنهم ظالم لنفسه في الأول أي بالمعاصي التي دون الشرك، المعاصي التي دون الشرك، فمن ظلم نفسه في المعاصي التي دون الشرك فهو من أهل الإيمان، فهو من أهل الإيمان، لا يكون خارجا من دائرة الدين إلا على مذهب الخوارج والمعتزلة الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكن هم الفاعلون لها لم ينبههم الله عليها مع أنها واقعة في مشيئتهم وقدرتهم، فهي تعلم حقيقة وهم الموصوفون بها المسابون والمعاقبون عليها. وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقه وخلق مشيئته وقدرته وجميع ما يقع في ذلك، فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على سمو خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرته وإرادته وهم السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها.
هذا السؤال العاشر عن حكم أفعال العباد، عن حكم أفعال العباد. أفعال العباد المراد بها الطاعات والمعاصي التي تكون من العباد: الكفر، الإيمان، الطاعات والمعاصي، الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. ما حكم هذه الأفعال؟ قال: كلها، أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها لم يجبرهم الله عليها، مع أن واقع بمشيئتهم وقدرتهم، فهي فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها. ولكنهم هم الفاعلون لها لم يجبرهم الله عليها، مع أنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم، فهي فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك. فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء. هنا يذكر القول الحق في أفعال العباد من طاعات ومعاصي، وأنها كلها داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، داخلة في خلق الله وقضائه وقدره. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا في هذا الباب، سألوه عن أفعال العباد وما يعملون، هل هو بقضاء وقدر أو مستأنف؟ سألوه سؤال واضح في هذا الباب، سألوه عن أعمالهم، الأشياء التي يعملونها، هل هي قضاء وقدر أو شيء مستأنف؟ قال قضاء وقدر. فقالوا فيما العمل؟ ما دام أنها قضاء وقدر وشيء مكتوب ومقدر، الطاعة والإيمان، السعادة والشقاء إلى غير ذلك، كلها مكتوبة ومقدرة، فيما العمل؟ وهذا السؤال يطرح نفسه في هذا المقام، فيما العمل؟ فقال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاء أو الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة، اعملوا. والإنسان لا يدري ما الذي قدر ولا ما ختم له وما الذي سبق له في علم الله، ولهذا من أعظم ما يؤرق الصالحين السوابق والخواتيم، لا يدري الإنسان، ولهذا يجتهد ويجاهد نفسه ويصابر ويرابط ويستعين بالله ويسأل الله الثبات والهداية والتوفيق، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، يسأل الله ويلح عليه. وكان من أكثر دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له أم سلمة أو إن القلوب لتتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء قام وإن شاء زاغ. فهذه كلها بتدبير الله وتقديره سبحانه وتعالى، لا يقع شيء من الأمور والأفعال والحركات والسكنات وغير ذلك إلا بقضاء وقدر. ولا يعني ذلك أن العبد مجبور على فعل نفسه وأنه كالورقة في مهب الريح ليس لها مشيئة ولا إرادة، لا، الله عز وجل جعل للعبد مشيئة وأمره بالصلاة بالصيام ونهاه عن المحرمات، ولا يؤمر ولا ينهى إلا من له مشيئة وإرادة واختيار. ولهذا قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فمطلوب من العبد أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والبعد عن المحرمات، وفي الوقت نفسه يستعين بالله ويلجأ إلى الله ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن ييسره اليسرى وأن يجنبه العسرى وأن يعيده من الضلال ومن زيغ القلوب ومن الانحراف، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. فهذه العقيدة الحق القوام الوسط في هذا الباب، وهي وسط بين قول القدرية المجبرة والقدرية النفاة، وسط بين قول القدرية المجبرة والقدرية النفاة. والله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والشيخ رحمه الله تعالى له تفاصيل نافعة جدا في هذا الباب في رسالته التي شرح فيها منظومة ابن تيمية التائية في القدر، وسماها الدرة البهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الثاني عشر، ما هو الشرك وما أصله؟ الجواب الشرك نوعان، اسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مفسد من الدين وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك.
هذا سؤال عن الشرك وأقسامه. قال: ما هو الشرك وما أقسامه؟ فذكر أقسام الشرك، وأما بيان ما هو الشرك قبل التقسيم، فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه، خصائص الربوبية والأسماء والصفات والخلق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه وقع في الشرك الأكبر، ومن أيضا سوى غير الله بالله في حقوق الله على عباده، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقائق من خصائصه أو حقوقه. والله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين أهل النار أنهم إذا أدخلوا فيها يوم القيامة ندموا على هذا الشرك، فيقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك والتسوية، تسوية غير الله بالله. قال: وهو نوعان: شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. ومثله أيضا الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الأسماء والصفات. فمن الشرك في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن تضاف صفات الله لغيره، وأن يجعل مع الله شريك في صفاته سبحانه وتعالى، أو أن يسوى غير الله بالله في صفاته جل وعلا. والشرك الآخر في العبادة، الشرك الآخر في العبادة قال: وهو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، العبادة حق الله، فمن صرف شيء من أنواع العبادة، الدعاء، الذبح، النذر، الرجاء، الخوف إلى غير ذلك من أنواع العبادة، من صرفه لغير الله فقد أشرك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا مخرج من الدين، وصاحبه مخلد في النار، وصاحبه مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. وأدق من ذلك أن يقال: كل ما جاء وصفه بالنصوص بأنه شرك ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر الذي هو تسوية غير الله سبحانه وتعالى بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. والشيخ له رسالة صغيرة في صفحة أو صفحتين أجاب أحد السائلين عن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، بين الشرك الأكبر والأصغر، وذكرتها كاملة فيما كتبته عن جهوده رحمه الله تعالى في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رحمه الله تعالى: السؤال الثاني عشر: ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ الجواب: إنا ننطق ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، واحد، أحد، فرد، صمد، متكلف بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأنه في اللغات على تفنن هذا البصير بكل شيء الحكيم في قلبه وشرعه الحميد في أوصافه وأفعاله المجيد في عظمته وفي حيائه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعلم بدونه وفكره ومواهبه كل موجود المالك الملك لجميع الممالك فله تعالى صفة الملك والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله وله التصرف المطلق وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية القيوم الذي قام بنفسه وبغيره وهو متصف لجميع صفات الأفعال فهو الفعال بما يريد فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه فلا نقطع ولا نذل ولا نذل
ولا نذل
قال رحمه الله فلا نقطع ولا نذل ولا نذل ولا نذل
ولا نؤنب
قال فلا نقطع ولا نذل ولا نذل ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار فإياه نعبد وإياه نستعين وله نرجو ونخشى نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه ولا إله لنا سواه نؤمنه ونرجوه هو مولانا في إسلام ديننا ودنيانا وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره.
هذا سؤال عظيم وهو السؤال الثاني عشر. قال ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ يعني ماذا يجب أن يكون عليه المؤمن من عقيدة في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على وجه التفصيل، أي بما يناسب هذا المختصر، لأن هذه رسالة مختصرة وراعى فيها رحمه الله تعالى الاختصار. أما الباب الذي فيه هذا السؤال باب واسع جدا في ما يتعلق بالإيمان بالله على وجه التفصيل، هذا باب واسع جدا فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والتفقه في هذا الباب، وهو أعظم التفقه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أعظم ذلك أن يتفقه الإنسان في معرفة الله، لأن المعرفة بالله هي أساس الصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، وما حصل الخلل في الناس وأعمالهم وعباداتهم إلا من نقص المعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وحقه سبحانه وتعالى على العباد. فالمعرفة بالله تفصيلا الكلام فيها واسع والفقه فيها له جوانب كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الخلاصة المختصرة في ما يتعلق بالمعرفة بالله تفصيلا، وذكر في ضمن ذلك جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مع شرح مختصر وبيان مختصر لمعاني ومدلول هذه الأسماء. وهناك كتب يعني واسعة في هذا الباب والفقه في هذا الباب على وجه التفصيل، هناك كتب كثيرة جدا، وكتابي الذي هو فقه الأسماء الحسنى استفدت فيه كثيرا من كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره وغيره من كتبه، وكذلك من كتب ابن تيمية وابن القيم. فهناك كتب كثيرة تساعد على الفقه في المعرفة بالله، أسمائه معانيها ومدلولاتها و الآثار التعبدية المتعلقة بكل اسم والمتعلقة بكل صفة، فهذا باب واسع والتفصيل فيه يطول. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا فقها في الدين وبصيرة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.